أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إذا أفطر المسلم في رمضان بعذر سفر أو مرض، أو المرأة بعذر الحيض أو النفاس، فالواجب عليهم أن يأخذوا عدة من أيام أخر بعد شهر رمضان، ولا يشترط أن تكون هذه الأيام متواصلة أو متتابعة، وإنما يجوز أن يقضي الأيام متتابعة ويجوز أن يفرقها بحسب ما يستطيع. فإذا كان هذا الذي أفطر في نهار رمضان بعذر من الأعذار كالإنسان المريض واستمر مرضه بعد رمضان، فعلى ذلك عليه القضاء حين يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا شفاه وجب عليه القضاء، فإذا استمر مرضه هذا حتى يموت فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه لم يتمكن من أداء هذا الصوم، لا عليه ولا على أوليائه، لا هذا ولا هؤلاء، لا يطعمون عنه، لا يلزمهم. إذا أطعموا هذا خير، لكن أنه يجب لا، لا يجب عليه، لأن العذر استمر به حتى لقي الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن إذا كان بعد رمضان قد شفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعد ما شفاه الله كسل وترك ولم يقضي، وفضل فترة يقدر على القضاء ولم يفعل، فمات بعد ذلك، هنا على أوليائه أن يخرجوا عنه عن كل يوم إطعام مسكين، إطعام مسكين عن كل يوم من ماله الذي تركه، أو لهم الخيار في أن يصوموا عنه، لهم الخيار أن يصوموا عنه عن كل يوم يوما. يبقى هنا الإنسان إما أنه يلزمه القضاء فلا يقضي، وقد ذهب عنه ما كان عليه من مرض، فيبقى على ذلك إذا مات يلزم أولياءه أن يخرج عنه من ماله هذا الدين الذي عليه، وهو إطعام مسكين عن كل يوم. لهم أيضا أن يصوموا عنه كما سيأتي، عن كل يوم يصومون يوما، سواء إن واحد صام عنه أو إن مجموعة قسموا على أنفسهم الأيام التي كانت عليه. لو أن هذا الإنسان المريض في رمضان صحى بعد رمضان ولم يقضي لغاية ما دخل عليه رمضان الذي يليه، وهو لم يقضي رمضان الماضي أيام التي كان مريضا أفطرها بعذر فيها، فهنا يلزمه القضاء معلق بعنقه، هذا القضاء لا بد أن يقضيه. ولكن هل يلزمه مع هذا القضاء أنه يطعم مسكينا باعتبار أنه دخل عليه رمضان آخر فقصر في خلال العام مع قدرته؟ ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، يقضي ويطعم مع كل يوم مسكينا. لكن الراجح في ذلك أنه يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي عن اليوم يوما. فإذا أطعم كان حسنة، جمع بين الإطعام والصيام، لكن إنه يلزمه وجوبا الراجح أنه لا يلزمه لعدم الدليل على ذلك. قلنا أنه لا يجب أن يكون فورا ولا متتابعا، وهذا الراجح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا في الصحيحين. تذكر سيدة عائشة رضي الله عنها أنها كان يكون عليها القضاء من أيام من رمضان، فلا تقدر على القضاء لغاية شعبان، يبقى حيمر عليها 11 شهر لغاية ما تقضي هذه الأيام. طيب يا ترى خلال هذه 11 شهر ما صامتش تطوع أبدا؟ ما صامتش، هيجي عليها يوم عرفة وفيه ما فيه من الثواب العظيم، هيجي عليها يوم عاشوراء وفيه ما فيه من الثواب العظيم، ما صامتش شيء من التطوع؟ الراجح أنها صامت التطوع، ولكن هي تتكلم هنا عن قضاء رمضان، وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. هل الذي عليه أيام من رمضان يجب عليه أن يبدأ بها بحيث لا يصح منه نافلة لغاية ما يأتي بالفريضة؟ قالها بعض أهل العلم، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إن لو كان الأمر على ذلك ما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تؤخر صوم رمضان إلى شعبان من العام الآتي. طب هي ليه كانت تؤخر؟ ليش معنى صوم رمضان؟ صوم رمضان هذا واجب، هذا واجب، وهي كانت تذكر أن هذا لانشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم، انشغالها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنشغل به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه صلوات الله وسلامه عليه بالنهار على جميع بيوت، وبالليل يبيت مع واحدة من نسائه صلوات الله وسلامه عليه. فالسيدة عائشة كانت تنتظر لعله يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يطلبها، لعله يريد حاجة الرجل من المرأة الذي يدخل عليها في كل نهار على جميع نسائه صلى الله عليه وسلم، فلعله يأتيها بالنهار فيريد حاجته منها، تقوم تقول له أنا صايمة فريضة، ما يقدرش أنه يفطر عليها هذا الصوم. لكن صوم النافلة الصائم متطوعا هو أمير نفسه كالذي يتصدق تطوعا، إن شاء أكمل صومه وإن شاء أفطر. يبقى إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ولعله يسألها هل من طعام، تقول له أيوة في طعام، طيب أعدي كلي معايا، تقول لا أنا صايمة، لعله يضايق ذلك صلى الله عليه وسلم إذا كان فريضة. أما إذا كان تطوعا لا، من الممكن أو إن هي تفطر وتأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذا الشيء مش هينسحب على شهر شعبان؟ لا ما ينسحبش عليه. شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه، كان يصوم كثيرا تطوعا صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تستغل هذه الفرصة، النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان كان يصوم أكثره أو كله، تقوم تقضي الأيام التي كانت عليها في شهر شعبان اللي هي أيام الدورة أيام الحيض. يبقى على ذلك أنه يقضي على الفور هذا غير واجب، ولكن الواجب أن يقضي في خلال العام قبل رمضان الذي يأتي. تتابع الصوم أيضا لا يجب أن يكون متتابعا، فله أن يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يومين ويفطر أسبوعا بحسب ما يتيسر له لغاية ما يقضي ما عليه من الصيام. من مات وعليه قضاء رمضان أو بعض رمضان، ذكرنا أنه إما أن يكون متمكنا من الصوم فلم يصم، يبقى هذا يلزم أولياءه أن يخرجوا عنه إطعام من ماله إذا ترك من هذا دين عليه الله عز وجل. لم يترك مالا، يبقى الورثة هنا إما أن يخرجوا من عند أنفسهم اختيارا وليس وجوبا، أو أنهم يصومون عنه أيضا اختيارا واستحبابا وليس وجوبا، لأنه لا تزر وزرة وزر أخرى، ولا يجني إنسان إلا على نفسه، لا يجني دان على ولده ولا على والده، هو الذي جنى على نفسه حين ترك الصوم وقدر على الصوم بعد رمضان فلم يفعل ذلك. يبقى على ذلك الأولياء لهم الخيار، إما أن يصوموا عنه هذه الأيام، وإما أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكين. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، ما قالش فليصم عنه بحيث تكون وجوبا، ولكن قال صام، فله الخيار إن شاء صام عنه وإن شاء لا، لأن هذه عبادة ورخص في مثل ذلك أن يصوم عن الإنسان المتوفى. طيب يصوم يصلي كمان؟ لا لا لا، الصلاة ما حدش يصلي عنه، والأصل في العبادة لا يفعلها أحد عن أحد إلا لدليل، فثبت في الصدقة وثبت في الصوم وثبت في الحج وفي العمرة، يبقى هذه أشياء يجوز أن يفعلها إنسان عن الآخر بعد وفاته. أيضا جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ أمه ماتت وعليها صيام شهر، لعله شهر رمضان ولعلها نذرت، ولكن هنا في الحديث الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليها صوم شهر، في رواية أخرى قال وعليها صوم نذر، وعليها صوم نذر، يبقى رواية قال عليها صوم شهر أفأقضيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ هذا من أدلة القياس، من أدلة القياس، قياس علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا زي ترى أن هي لو ماتت عليها دين تقضي عنها هذا الدين؟ قال نعم أقضي دين، قال فدين الله حق. عرفنا أن الصوم دين لله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا كان الإنسان يموت عليه دين يحاسبه الله عز وجل ويحبسه عن الجنة بسبب هذا الدين، يبقى أولياء هذا المتوفى طالما يقضون عنه ديون الآدمين فدين الله أحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله عز وجل أحق. وقال لامرأة سألته لعله نفس الحديث قال نعم فصومي عن أمك. فردنا أن هذا المتوفى عليه صيام شهر رمضان، هنقول عليه صيام شهر اللي كان مسافرا مثلا ورجع فأقام ولم يقضي، كان مريضا وشفى الله عز وجل ولم يقضي، بعد ذلك توفي، يبقى مات وفي عنق هذا الصوم، عليه هذا الصوم. الآن أولياؤه يا إما بعضهم يصوم عنه هذا الشهر، أو من الممكن يقسمه أولياؤه أقرباء هذا الإنسان، سواء القريب الأدنى أو القريب الأبعد، يستوي فيه الابن مع الأخ مع الأب مع ابن العم مع ابن الخال ابن الخالة، وأيضا الغريب لو أنه أراد ذلك. يبقى من الممكن لو عليه صوم شهر 30 يوما يقسم هذا الشهر عليهم، فكل واحد من أوليائه يصوم يومين 3 أيام يوما واحدا يقسم عليهم ذلك فيجزي عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد من هذا الولي، فهو القريب وهو الحميم وهو الإنسان الذي يتولى أمره والمسؤول عنه بعد وفاته أو في حياته، يبقى يصوم عنه أولياؤهم يجوز ذلك. طب إذا كان إنسان في حياته وقلنا أنه عاجز عن الصوم ويلزمه الفدية كالشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصوم، كما في الحديث ذكرناه عن ابن عباس رواه أبو داود رواه البيهقي، وكذلك المرأة التي هي حامل ويتكرر منها الحمل والرضاع وهي ضعيفة لا تقدر على الصوم، هؤلاء قلنا يلزمهم أن يفدوا أن يطعموا. هل ممكن إنسان يقول طيب أنا حصوم عن زوجتي هذه الأيام؟ لا، لم يثبت هذا شيء أن إنسانا يصوم عن إنسان حي، الحي لا يصوم عنه، إنما المتوفى الذي عليه هذا دين لله عز وجل، لأن الحي له البدل، له البدل، البدل من ذلك أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم رحمة رب العالمين سبحانه، إذا لم يقدر لا على الصوم ولا على الإطعام خلاص ما عليهوش حاجة ولا شيء. يبقى هنا لو أن إنسانا كان عليه في رمضان عليه صوم رمضان جاء عليه شهر رمضان كان كبيرا في السن لا يطيق الصوم ما يقدرش على الصوم وفقيرا ليس معه مال، يبقى نقول الواجب على هذا الإنسان كان الصوم لكنه لا يطيق، ولا يرجى زوال هذه العلة التي بها أو العذر الذي عنده. لو يبقى هنا يقول ينتقي الإطعام، فقير عارز لا معه الآن ولا يرجى أنه يكون معه مال ما حلتوش حاجة ولا حد بيعطيه شيئا، يبقى على ذلك لا شيء عليه، لا شيء عليه حتى لو مات فلدينا عليه لأنه معذور، وهذه من رحمة رب العالمين بعباده سبحانه وتبارك وتعالى. يستحب الجود والاجتهاد والإكثار من فعل الخير في شهر رمضان. شهر رمضان شهر اللي الإنسان يتعلم فيه كيف ينفقه، وتكون له عادة في رمضان يفعل ينفق، بعد رمضان صارت سدية للإنسان إنه اعتاد في رمضان أن يبسط يده، صارت عادة لهذا الإنسان أنه يحب الإنفاق. ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة. هذا رمضان شهر عظيم، ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل كل ليلة جايله، كل ليلة جايله من السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يلقى جبريل، ومرة يقول لجبريل عليه السلام لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا، زرنا كثير، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ملك، ملك من أعظم ملائكة الله عز وجل ومن أقربهم لربه سبحانه، فيقول لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا. ما جاوبش جبريل، إنما اللي جاب رب العالمين قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا سبحانه وتبارك وتعالى. نزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأمر الله عز وجل، يبقى ليس بهوى النبي صلى الله عليه وسلم ولا بطلب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الله عز وجل بحكمته ينزله في الوقت الذي يريد. فكان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس معه القرآن في رمضان، يقرأ جبريل ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في غاية الفرح بتلاوته كتاب ربه على جبريل وبتلاوة جبريل عليه صلوات الله وسلامه عليه، فكان ينفق أكثر مما ينفق طوال العام صلوات الله وسلامه عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أكرم خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلذلك يستحب مدارسة القرآن في ليالي رمضان، قيام رمضان، قراءة القرآن، السهر في مدارسة القرآن حفظا وتسميعا وفهما لمعانيه وغير ذلك. قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف الريح لما تهب مش هتيجي على شارع تهب فيه شارع تاني، لا، على جميع الناس تهب رياح إذا هبت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، يعطي من يريد، يعطي كل من طلب منه ومن لم يسأل يعطي صلوات الله وسلامه عليه، أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. راوي الحديث ما قالش كان كالريح المرسلة، لا لا لا، أجود كمان من الريح صلوات الله وسلامه عليه. جوده عظيم وكرمه واسع صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، يبقى في أول رمضان يقوم ويجتهد عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء العشر الأواخر يبتدي بقى ينبه أهل البيت اللي كانوا بيناموا في أول الشهر، يقوم يوقظهم في آخر شهر، لا ما تضيعوش الليل، خسارة هذه الليالي، قوموا لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيتعاون الإنسان مع أهل بيته ومع إخوانه على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الأيام وفي هذه الليالي. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة، شد مئزرة، نشوف الإنسان لما يقوم يعمل عمل ويكون العمل عملا مجهدا، يقوم يربط على وسط حزام عشان يقدر يقوم ويقوم بهذا العمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزرة، وهذا أيضا كناية عن الابتعاد عن النساء، مش فاضي للنساء في هذه الأيام الأخيرة، شد مئزره فليس له في النساء الآن، ويجتهد في العبادة ويقوم الليل أكثره أو كله صلوات الله وسلامه عليه. قالت وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ويلاحظ الإنسان أن هذا شهر الإحسان، إذا كان الإنسان يحسن ويثاب على إحسانه عظيم الثواب في هذا الشهر، فيستغل ذلك حتى لا يضيع الشهر فيندم على ما فرط فيه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.